الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تؤكد على ضرورة تعزيز الاستقرار والحيلولة دون زعزعته في المنطقة، معتبرا أن بعض الدول مخطئة في حساباتها في تعاملها مع الكيان الصهيوني. وفي إشارة إلى المناورات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين، قال سعيد خطيب زادة أن الجمهورية الإسلامية حساسة حيال أمنها والأمن الإقليمي، مضيفا أن على الجميع أن يبتعد عن المصالح الوطنية لإيران. توجه قائد بحرية الجيش الإيراني الإدميرال إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الثامن لقادة بحرية الدول المطلة على المحيط الهندي أيونز. الإدميرال شهرام إيراني، وفي تصريح حول هدف زيارته التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، قال إن اجتماع أيونز الحالي سيركز على مناقشة أمن المحيط الهندي بمختلف الأبعاد، ولا سيما في مواجهة القرصنة والسلامة البحرية ومساعدة السفن المعرضة للخطر. تفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية المناطق المنكوبة بالزلزال العنيف الذي ضرب محافظة هرمزغان مساء أمس، كما قام محمد مخبر الذي وصل مدينة بندر عباس فجر اليوم بزيارة عدد من جرحى الزلزال الذين يرقدون في إحدى المستشفيات. وكان مخبر قد أكد أن زيارته جاءت بناء على إيعاز رئيس الجمهورية له من أجل التضامن مع أهالي المناطق التي تعرضت لحادث الزلزال وتفقد مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم. أفادت مصادر محلية يمنية في محافظة الحديدة بسقوط 3 شهداء و7 جرحى في صفوف المواطنين شرق مدينة حيس بغارة للطيران تحالف العدوان في خرق سافر لاتفاقية استوكهولم. أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن الجريمة الإرهابية الجبانة لمرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام 10 أسرى من الجيش واللجان الشعبية. وأكد التحالف في بيان أن إعدام الأسرى استمرار للسلوك الإجرامي لدول العدوان ومرتزقتها وفضيحة مدوية لرعاتهم الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين. يواصل 5 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 124 يوما. وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تعرض حياة الأسرى للخطر، خاصة بعد تحذير من تعرض الأسير الفسفوس للموت المفاجئ في أي لحظة، مؤكدة أن التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة المستويات من أجل إنقاذ حياة الأسرى. تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، وذلك في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل اتفق 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة. طالبت النيابة العسكرية في ليبيا مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشحي خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة القادمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العلي العظيم.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أولا، القرآن الكريم لما يمر بموضوع الحشر يعني يوم القيامة يرسل إرسال المسلمات: يوم ندعو، يعني ما يحتاج إلى برهنة، يعني أن هذا أمر مفروغ من عنده، أمر ما يحتاج أن واحد يبرهن عليه، أن الإنسان من بعد الموت لابد أن يحشر، ينتهي إلى عالم آخر، ينتهي إلى عالم القيامة. زين، ليش القرآن الكريم يمر بهذا الموضوع ويرسل إرسال المسلمات؟ إيش معنى؟ مع العلم الموضوع مو شكل بسيط، يعني يحتاج إلى برهنة. ليش القرآن ما يبرهن عليه، ما يقدم عليه دليل؟ قطعا القرآن الكريم يعتمد بذلك على العقول، لأن القرآن مرة يبرهن، مرة إذا يطرح قضية يبرهن عليها، يطرح الدعوة ويجيب البرهان، ومرة لا، القضية يترك البرهان عليها للعقول، كأن عقول الناس، الإنسان العاقل المفكر يعرف أن ما معقول أن الله عز وجل يخلق الجهاز المعقد الإنسان. الإنسان جهاز ترى جدا معقد، يعني مو تتصوره، يعني تقدر تقول وأنت مطمئن أن أبسط الخلايا أو أبسط الغدد الموجودة في جسم الإنسان تركيبها جدا دقيق ومعقد، بحيث يعني ليس من السهولة محاكاته، مو بهالشكل أنه سهل واحد يسوي مثله أبدا. فإذا كان هالجهاز المعقد الله يخلقه يومين هالشكل يعني ويموت وينتهي كل شيء، هي يعني الإنسان يطلع مثل ما يولد الدود ويموت، يولد الإنسان ويموت، هذا الكائن الجبار الإنسان العقل الضخم. الإنسان الآن سيطر على السماء والأرض بعقله، بهالشوية مخ اللي عنده. زين، بطبيعة الحال هذا مو سهل أن يخلق العالم الكبير، يخلق أيام قلائل ويندثر ما وراء شيء أبدا، هاي مو فعل عقلاء. يعني أنت الآن لما تلقى لك ساعة معلقة على الحائط تقول هالساعة هاي هواية دقيقة، يتقسم الزمن إلى ساعات، وتقسم الساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، والثواني إلى أجزاء الثواني. طبعا هالدقة وراها عقل مهندس، هذا الإنسان وراء عقل مهندس. أنت لما تشوف لك مهندس يسوي الساعة ويكملها ومن بعد ما يخلص الجمهة يحطمها تقول هذا مجنون مو عاقل. ما يصير الله عز وجل يخلق هالكائن هذا المعقد، الكائن العظيم، يومين ثلاثة يموت وينتهي كل شيء، هيا بعد ما وراء شيء من وراء الموت، العبث، والله منزه عن العبث. إذن العقل يجزم أن وراء هذا العالم عالم آخر، ما يحتاج، لا يحتاج أن يقيم البرهان. أحيانا القرآن الكريم يعتمد على العقول في إقامة البراهين على أمثال هذه القضايا. طيب خلينا نرجع. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام المقصود بهذه الآية من هو؟ نعدنا آراء الآن استعرض لك الآراء. الرأي الأول أن المراد به الكتاب. يوم ندعو كل أناس بكتابهم. طبعا كل واحد عنده صحيفة أعمال. احنا نعرف أن من ينولد من يطلع للحياة السنين الأولى من حياته تسجل أعماله، لكن ما عليها مسؤولية. يعني ينفتح فايل إلى من ينولد، منذ أن يلج الحياة تكتب تفاصيل حياته. طيب لكن يحمل مسؤولية يو لا؟ من يصير صبي يحمل الدين مسؤولية مدنية مو جنائية. يعني الصبي الآن إذا يكسر له حاجة يتلفها نعتبره مسؤول مدنيا، يعني نأخذ من أمواله ما نعوض به، لكن جنائيا مو مسؤول، بعد إدراكه مو كامل. من يصير كامل الإدراك يعني يصبح مثل ما نقول بلغ أشده، يعني بلغ أشده مو الأشد بالمعنى الثاني اللي يعتبر عمره 33 سنة، لا، البلوغ البيولوجي يعني بلوغ الرشد، يعني يقدر يتصرف تصرف عقلائي، تبدأ أعماله تنكتب ما له هو ما عليه. طيب هذا الكتاب كل واحد يخرج يحمل بيده كتابه، إذا بعث كل واحد شايل فايله وياه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بس هذا الفايل بتفاصيل عن أعماله حتى لا ينكر. الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لكن الإنسان جحود، حتى إذا أنكر يقول تفضل هذا مسجل باللحظة الفلانية بالساعة الفلانية، مسجل بالصورة وبالحركة. أبدا، أنت مسويت كذلك، قال ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب الشهناء الترمذي يروي رواية عن أبي هريرة يرفعها إلى النبي، أن كل واحد لما يطلع ويشيل بيده كتابه، إذا كان خير يوضع على رأسه تاج يبيض وجهه، يطول جسمه 60 ذراع. الشيء يطول ليه؟ ما على كل حال ذاك هم يطول يقول جسمه، ما الإسرائيليات أنا ما أهتم بها، ما تعنيني أبدا. موجود الرواية، اللي حد يقدر يشوف صحيح الترمذي ويشوف هالرواية ويقدر يشوف التفاسير في تفسير هاي الآية موجودة. على العموم ما تعنيني أنا هالشكليات، لكن اللي يعنيني شيء، يعنيني أن هذا الكتاب تقريبا يحدد كل أوليات الإنسان، بحيث الإنسان يجي جاهز للحكم، ماكو داعي مناقشة، النتائج قدامه موجودة، هاي قائمة السيئات وهاي قائمة الحسنات، ويدعى بكتابه، تفضل هذا كتابك وهذه أعمالك حتى لا تتهم عدل الله. فش يبقى من وراء العدل اللطف، لطف الله ذاك شيء آخر، ذاك لطف الله نعم شيء آخر. هذا المعنى اللي دائما احنا نلح عليه بالدعاء، اللهم عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك، لأن المسألة إذا عاملنا بالعادل صعبة جدا، صعبة وهي صعبة. الإنسان ظلوم، الإنسان غشوم. فلا تعتقد هذا الأديب اللي يقول زهير الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الحقيقة أن الإنسان ظلوم أناني معتدي، إذا يعامل بالعدل موقف يكون شاق، لكن إذا عامله الله عز وجل باللطف، ولطف الله تبارك وتعالى عميم، أنا أشويتون المسألة اعتمادا على لطف الله. طيب هذا الرأي الأول، أن يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم، بالكتاب اللي يعني بالصحيفة، ما الأعمال بتعبير آخر، صحيفة أعمال كل واحد ندعو صحيفة رقمها الكثر مثلا، يجي برقمها. طيب هذا الواقع يأيد شنو؟ يأيد قوله تبارك وتعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاب. المقطع يأيد المقطع الأول، هذا رأي يميل إليه كثير من المفسرين. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم العقائدي، مو بكتاب الصحائف، لا، كتاب العقائد، يعني أهل التوراة يدعون بالتوراة، يصيحون: يا أهل التوراة، يجون أهل التوراة اليهود. أهل الإنجيل ينادون بإنجيلهم: يا أهل الإنجيل. أهل الزبور يدعون بزبورهم: يا أهل الزبور. أهل القرآن ينادون بقرآنهم: يا أهل القرآن. الشهنة الحقيقة أكو فالسؤال شوية أرجو أن تتنبه له. أنا لما أقول أهل الإنجيل وأقول أهل التوراة وأقول أهل القرآن، يعني أهل القرآن اللي في علم الله، أهل التوراة اللي في علم الله، أهل الإنجيل اللي في علم الله، يولا أهل الإنجيل المشروح، هذا اللي موجود فعلا بالكنيسة. خل أوضح لك أكثر شوي. التفت لي أنا رجال عامي، مثلا رجال عامي، أن ولد عندي أبوي كاسب، ما مو معلومات علمية ولا مثقف، كل ما في الأمر أبوي متدين مثلا، يصوم ويصلي زين. أنا أجي أريد أعرف نفسي مسلم. المسلم منين يأخذ أحكامه؟ يأخذ أحكامه من القرآن. القرآن نعم، من يعلمني أنا؟ طبعا تعلمني المؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية ياهو يعني شيخ فلان، هذا اللي أخذ من عند القرآن. يعني الآن يجي الواحد وفرض يقعد تحت منبري يقول أن هذا رجل عنده شوية اطلاع بالقرآن، أسمع شو يقول زين. كذلك كل واحد يجتمع ممن يحمل القرآن ويفسر القرآن. طيب هذا تفسير القرآن اللي أنا راح أخذ وأتبعه، الله عز وجل يناقشني على شنو؟ أنا جاي بنية بيانية، أنا جاي بنية أريد أسمع القرآن وتفسير القرآن، هاي نيتي. أنا كإنسان بسيط ما أعرف أمي عامي مقرود، يعني بسيط زين، جاي أريد أتبع القرآن. لكن اتبعه عليما، اتبعه في عنق هذا اللي يفسر القرآن. خلي أقرب لك شوي المعنى. مثلا لما القرآن يجي يقول لي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. زين، القرآن الكريم يأمرنا بإطاعة أولي الأمر. انتظر أنا هذا القاعد على المنبر أقول له: من أولي الأمر؟ يقول لي: أولي الأمر من يتولى إدارة أمورك بالدنيا، يعني من يحكمك في الدنيا. زين، أقول له: هذا يعني واجب طاعته؟ يقول لي: إيه واجب طاعته. يعني مثلا أفرض الشيخ، الشيخ أبو زهرة، شيخ أبو زهرة أقرأ كتابه، لما أقرأ كتابه يقول لي: طاعة أولي الأمر أن من يتولى عليك أطعه كائنا من كان. أنت ما مسؤول عنه، هذا تولى عليك، نعم أطعه، أي شخص كان، نعم ما يعنيك أنت. تقول له: هذا مو أنا اللي تأمرني بإطاعته، أنا عندي شوية فكرة عن سلوكه، أعرف سلوكه شنو. أنت لما تأمرني بطاعة هذا يعني أن طاعة هذا من طاعة الله زين. هذا إذا صار عليه الليل يشرب الخمرة، وإذا صار عليه النهار يدور في مجالس القمار، فأنا الله عز وجل يدعوني لإطاعة هذا، إطاعة هذا من إطاعة القرآن. يعني القرآن يقول لي: شوف لك واحد غارق بالخمر الخشمة أو يلعب بالقمار الليل والنهار، تعال طيعة هذا أنا اللي مسؤول عن إطاعة الله. يقول لي هكذا ورد الدليل. تقول له يا دليل هذا أخرجت هذا اللي روى هالرواية، ليش ما تحط عليه علامة استفهام؟ ليش ما تعتبر إنسان مهجور؟ لأن هذا تناقض مستحيل. الله عز وجل يريد مني الطاعة ويأمرني بالمعصية، لا يطاع الله من حيث يعصى، ما يمكن. الله يأمرني أن أطيعه تمام، لكن من إطاعة الله أن أطيع أوامر القرآن؟ القرآن يقول لي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. زين أنا يهلي أصدق، أصدق القرآن لو أصدقك؟ تقول لي أنت أطع هذا، وهذا أنا أعرفه يشرب الدماء شربة. زين عبد الملك بن مروان صعد يوما من الأيام على المنبر، قال أنا كنت إذا مررت بالبستان، يتفق يقولهم أطلع أروح للبستان، إذا وجدت جندب يعني إذا شفت لي جرادة أتورع عن سحقها، أخاف من الله أن أطأها أسحقها. زين والآن يومية ترفع إلي قوائم بها مئات القتلى، ألغ بالدماء والغى. زين وما أهتم. هذا أنت تأمرني بإطاعته، يعني هل إطاعتها هذا من إطاعة الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. القرآن يأمرني بعدم الركون لهؤلاء، وانت تقول لي إطاعة هؤلاء من إطاعة الله، أليس هذا تكاذب؟ انت كيف تجمع لي الدين هذا وهذا؟ أنا الواقع هنا يصبح الفرد المتدين في حيرة من أمري. يعني لما أقول يا أتباع القرآن، يا قرآن، يعني أتباع القرآن المنزل من السماء، أما القرآن الذي يفسره هؤلاء، القرآن اللي يصبح العوبة بأيدي هؤلاء، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مفروض القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله للإنسانية لصلاح الإنسانية، ما يمكن ينزل القرآن الكريم يخلق لمجتمع ملوث، ولا يمكن ينزل القرآن الكريم يأمرني بأن ألج بالظلم وأن أشند الظالمين وأن ألغ بالدماء. معاذ الله وألف معاذ الله، ما يمكن. إذن لما القرآن الكريم يقول لي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بناء على هذا الرأي أن الإمام هو عبارة عن الكتاب السماوي لأنه يأمني يقودني، الكتاب السماوي المنزل، يعني مو اللي يجي واحد يحرفه بالتفسير يفسره بغير ما أنزل الله عز وجل. لأن احنا اكو عندنا مدارس مذاهب للتفسير، عندنا قواعد، مو كل تفسير صحيح، عندنا قواعد نفسر القرآن بالقرآن. لما القرآن الكريم يجي يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول لي كل عقدة عقدة يجب عليك الوفاء به، أجي إلى بعض العقود اللي بيها غرر اللي بيها ربا ما أقدر أوفي بها، لأن أكو آية ثانية تقول لي وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن آيات يفسر بعضها بعضا. زين القرآن الكريم أقدر أفسر بقول الرسول لما القرآن يقول لي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أجي أسأل النبي صلى الله عليه وآله وأسأل حملة القرآن الزكاة في أي شيء تجب؟ يقول لي تجب بالزرع، بالحنطة، بالشعير، بالتمر، بالزبيب مثلا، بالأنعام الثلاثة، بالنقدين الذهب والفضة. يبين لي أفسر القرآن بالسنة، أفسر القرآن أحيانا بلغة العرب. زين لأن القرآن نزل بإنا أنزلناه قرآنا عربية، بطبيعة الحال أنا لما أجد لي لفظة ما أعرف أرجع إلى القوانين، وليقضوا تفثهم، شنو التفث ما أعرف أروح أسأل المعاجم تقول لي. هاي أكو تفاسير إلى مسالك، أكو قنوات للتفسير صحيحة أفسر بها القرآن. أما أني أجي هذا اللي يفسر لي القرآن برأيات، يفسر لي القرآن وهو يتبع الهوى، يفسر لي القرآن وهو مدفوع لهذا التفسير بالأموال أو بالجاه، لا كن أتنبه له. أخوك دينك فاحتط له. نبه لي، مو تشور روحك أنا والله شو مدريني أنا ما أعرف، طبيت لجامع لقيت لي واحد يخطب. لا، الله يقول لي مو الإنسان إنسان عرضة للتلوث، مو كل إنسان سمعته يخطب ويحكي بالدين معناه صدق هذا مأمون، مو كل واحد نعم يشرح نصوص الدين هذا معناه إنسان منزه أو إنسان نظيف. لا لا أبدا، أنت لما تطبل السوق تدور لك ثوب تلبسه تفتر على عدة دكاكين إلى أن تختار الثوب، ما يصير تختار دينك من مجرد واحد وانت مار سامع يحكي بالدين وخلاص اعتبرته على موثوق. لا، تأكد ان هذا نظيف او مو نظيف. هذا من حملة القرآن يوم حلب حملة الهوى والتعصب، هذا من حملة الدين يوم حملة الطمع. مو مسألة رأسا بمجرد ان هذا فسر انا اخذت تفسيره. لا، اخوك دينك فاحتط له. اتأكد ان الشيء اللي تريد تاخذه تاخذه من معدنه. فاسألوا اهل الذكر. اهل الذكر لهم مواصفات، مو كل واحد تنطبق عليه هذه المواصفات. طيب، اذا يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بكتابهم العقائدي يا اتباع القرآن. شوف الغريب، الغريب واحد يعيش جو هالآية، مفسر بعده يعيش بجو هالآية، ها يجي خلال فتنة برك يقول احنا نشكر الله. هذا المفسر ليش تشكر الله؟ يقول اشكر الله اننا يدعوننا يوم القيامة يا اهل الحديث، يدعوننا يوم القيامة يا اهل الحديث، ما يصيحن يا اهل الرأي، لأن الله يدعونا بإمامنا بكتاب حديثنا وهو السنة النبوية. تدري هذا اللي ما عنده شوية خلفية علمية ما يعرف هذا الشيء اللي يقول، هذا يريد يشتم الإمام أبا حنيفة، يريد يشتم مدرسة الرأي. نبالي شوية زين، يريد يقول أن احنا أهل الحديث وذولاك أهل الرأي، احنا مقربين عند الله لأننا أهل الحديث وذولا أهل الرأي يحشرون بين. أولا قل ليش هالحملة لولا أهل الرأي؟ مو كل رأي عندهم هم طبيعيين نجوبهم، لا، اكو رأي، الرأي اللي مأخوذ منين مستفاد، الرأي من اعمال الرأي من اعمال الفكر من الاجتهاد بالنص، مو كل رأي رأي باطل. بعدين هذا مو اسلوب علم، يعني انا الواقع لما امر بهاللون من الكتب انفعل. ليش؟ لانه المفروض ان ذول قادة الامة، والقائد يجب ان يكون انسان غاية في الموزونية، يحاكم الرأي محاكمة منطقية، ليجي رأسا يحكم على الطرف الثاني. مو ذول عندهم هاللون مع الاسف، يعني عندهم هاللون من الافتراءات والتهم بعضهم على بعض. ولذلك اذا الامور الواقع يجب ان يتأكد الانسان طويلا قبل ان يأخذ بها. فأحيانا القرآن الكريم، القرآن الكريم أحيانا يشيرن إلى هؤلاء، يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. تذول لا يكون كل ما تسمع كلامهم تتبعهم، لا، شيء اللي ما عندك به علم لا تتبعه، خلي سلوكك سلوك علمي. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بقائدهم الروحي في كل عصر، كل واحد إلى زمان. الزمان أنت اللي تعيش بإمامك منه، طبعا المسلمين إمامهم في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، في أيام الخلافة أئمتهم خلفاءهم، طيب بعد ذلك أئمتهم فقهاءهم، ذولا يدعون بهم وينص، حتى تخطر تعبير القرطبي يقول يصيح يا شافعي يا حنفي يا مالكي يا كل واحد ينسبه الى مذهبه، يدعى كل أناس بإمامهم، يعني بمن حكم زمانهم من حملة الدين. طيب هنا نسأل عن معنى الائتمام، نقول الائتمام شنو هو؟ نبه لي بالله لهالنقطة. يعني انا اقول ائتام بنبي صلى الله عليه واله، بالنبي اتبعه، شنو معنى اتباعي اليه؟ اتباعي اليه مثل هالايام هذا الموجود عند الشباب، اذا واحد مسيحي يعلق له صليب بعنقه، او اذا مسلم يعلق له قران من ذهب بعنقه. لما تسأل عن الاسلام تفتهم شيء عن الاسلام، تقول له شنو معنى هو الاسلام؟ يعني شنو دين مو دين، نازل من السماء او لا، الاحكام الشرعيه انت تعيش شيء من الاحكام الشرعيه لو لا، تعرف صلاتك صومك ائمتك الذي بهم تتولى، دينك عقائدك تعرف عنه شيء، تاريخك واقعك، ابدا ماكو من هذا شيء. طيب اذا شنو الاهتمام؟ ها شنو يعني الاهتمام؟ هذا اللي عبر عنه النبي، يقول ان في ذاك الايام غثاء كغثاء الشيل. شنو غثاء الشيل؟ لما يجي الفيضان النهر الطامي يجيبوا يا اهل الكشاش الوصاخ القطل هذا كله يطفوه. يقول في ذاك الوقت مسلمين من هالنوع جايبهم المد؟ ابدا. احيانا في هالايام كيفين يقول لك اكو صحوة اسلامية. شنو الصحوة الاسلامية؟ صحوة الاسلامية فد 50 واحد حطوا لهم لحى مو اكثر، لما تيجي لها تلقى محتوى اجوف مثل الطبل خالي لا يعرف شيئا عن الاسلام، لا مرحبا بهذه الصحوة. يا صحوة، صحوة ايش؟ من بلا صحوة؟ الصحوة جيب لي واحد يحمل محمد على رأسه فكرا وشعارا، ويحمله سلوكا، يحمل القرآن في اخلاقه، هذا معنى ان تقول لي اكو صحوة. اما تقول لي واحد اسمه مسجلي مسلم ولا يعرف من الاسلام شيء، ابدا. مو هاي الظاهرة اللي يأشر الها واحد من الادباء يخاطب النبي صلى الله عليه واله، يقول له محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ اسلام وتغلبهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. الواقع أن هؤلاء اتباعهم مجرد تسمية أو مجرد رمز أبلة، يحمل تارة بالأعناق ويحمل تارة شعارا على اللسان فارغا لا محتوى له. يعني هذا الائتمام، هذا معنى الاتباع. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول أباهي بكم الأمم يوم القيامة، يريد المباهاة اللي يباهي بها الأمم، يباهي بالنعاج، يعني الذين تأكلهم اليهود أكل النعاج وهم عبارة عن 25 دولة، نعم هؤلاء اللي يباهي بهم رسول الله، هؤلاء اللي يقدمهم نموذج يباهي به الأمم؟ لا قطعا لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أناس من النسيج اللي صنع. بس ما نقدر احنا نصل إلى ذاك المستوى، ما نقدر نوصل إلى عشر ذلك المستوى، على الأقل خلي تبين علينا رائحة الإسلام، خلي يكون عندنا شيء من التمسك بأخلاق الإسلام، بآداب الإسلام، التقيد بأحكام الإسلام، حتى يصح أن يقال لنا أننا أتباع محمد. يا أخي وين أنت الآن؟ كثير من أبنائنا اسمه مسلم ومسجل في هويته الشخصية مسلم، لكن لما تيجي لي وتحتكي خصوص إذا محصل له أربع كلمات شوية دراسية، اول كلام يقول لك ما عاد الاسلام يساير التطور. هذا شيء وصف عتيقة خلينا نستغني عنها، الاسلام الان ما بي قابلية يساير التطور العالمي. تقول له ايش تقصد انت بالتطور العالمي؟ ما فهم ليش ما يساير الاسلام، شو المانع؟ يعني انت رحت بدل ان تدرس قوانين الاسلام الاقتصادية درست قوانين ادم سميث وقوانين ماركس، تعال ادرس قوانين الاسلام القطيعه عنايه زين، اجزم جامعاتك الاسلاميه خلي تخصص لها بند من البنود تتوفر بيه على دراسه الاقتصاد الاسلامي زين. تجي الى المخترعات، المخترعات ما تتقيد بمذهب، ما لها علاقه، هذا اللي قدر يطور صاروخ ويصعد هذا ما طور لان على دين عيسى ولا طور لان على دين بوذا ابدا، طور لان انسان عنده خلايا انت مشغل خلاياك، هذا شيء مرتبط بالانسانيه ما له علاقه بالدين. ليش تربط التطور بالدين؟ الدين يبني الشخصيه اخلاقيا، والتراث الاخلاقي الحمد لله الاسلام غني به، ما نحتاج به ان نستورد. انت تقول لي ان الدين ما اصبح يساير، شلون يعني؟ شو تريد من عنده يساير؟ هو تعرف شنو معنى المسايره عنده؟ هو المسايره عنده ان الدين يكون يصحح له هالذوبان الخلقي، يريد يطور له الدين، نعم تصرف الشاب، يعني ما يرضى عن الدين الا ان يبيح له ما اباحه البرلمان البريطاني من زواج الذكر للذكر حتى يصير الدين تقدم في نظره مو الشكل. وكان النتيجه اللي يجي هذا اللي يسيح منه العالم، اللي الرعب الان يملأ العالم من نتيجه الانحراف، هذا التطور اللي تريده بالنسبه الى الدين تدعو الى التطور اللي تريده اتباع قوانين ادم سميث اللي تخلي الشعوب يصير عليها الليل ما عدها معون حساء تاكله قد التصق جلدها بعظمها، ويصير الليل يجمعون عشرات الالاف من اطنان الحبوب تحرق او تلقى بالبحر. ليش؟ حتى لا يصير العرض بالسوق كثير ويقل الطلب وينزل سعر السلعه. هذا التطور اللي تريده؟ لا، تريد التطور ان افراد يسحقون شعوب، نعم باسم المبدا الجماعي. واحد عنده بيت 15 كيلومترات مربعة قاعد بيه، واحد يريد له حجرة ينام بها هو أطفاله ما عنده والله شنو، يقولوا له وسائل الإنتاج ملكك. ما أعرف شلون يعني وسائل الإنتاج ملكي، ما أدري يعني من أحتاج لي إلى حباية مرض أقدر أبيع وسيلة إنتاج، إذا حصل لي حباية دواء أحتاجها يقول لا خدعة. لا طبعا خدعة. هذا التطور اللي تريده؟ لا، قانون محمد أكبر من هذا. بس قانون محمد انما اجتاح العالم يوم حمله مسلمون احياء ولم يحمله مسلمون موتى، لا يربطهم بالاسلام الا مجرد الانتماء. قانون محمد قانون السماء، والسماء لا تحابي احدا على حساب احد، فالانتماء الذي يدعون به يوم القيامة الانتماء الواقعي، اكون انا منتمي الى دين النبي، احمل فكرة، احمل مشاعر، احمل احكام، احمل اخلاق، عندي ورع، عندي دين، عندي اخلاق. هاي مثل واحد طب يوم من الايام على الامام الصادق سلام الله عليه يعني. قال له يا ابن رسول الله احنا جايين نتحمل مشقة. قال له ما الخبر؟ قال له يعيروننا يقولوننا يا جعفري. قال له الإمام والله ما أقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ماكو بيكم قليل اللي يتبعونه، انتو مجرد اسم. نعم يا ريت عندكم أخلاقنا، يا ريت عندكم آدابنا، عندكم صدقنا، عندكم ديننا، عندكم واقعيتنا، عندكم رجولتنا. نعم أئمتنا الواقع يقفون بوجه الباطل، يقولون للحق هذا حق وللباطل هذا باطل، ورعون يمتنعون عن الحرام يرتفعون بمستواهم الى حيث يرضى الله عنهم. ولذلك كان الامام زين العابدين يقول احبونا حب الاسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. لا تكون بس انتماء اسمك بالانتماء، لا، اتبع اخلاقنا، اتبع ادابنا، اتبع اهدافنا. خلي لسانك عف وضميرك عف، وخليك رجل نعم تسلك على خطوات آل محمد. هذا الواقع. الحقيقة انا ما يعنيني اذا استبان لدي الحق اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. انت تقدر تعرف الحق وين؟ اتبع الحق مو رجال. انا ما يهمني فلان وصل الى الحكم وسموه خليفة او ما وصل، ما يعنيني، يعنيني الحق وين؟ اتبع الحق. نعم. وانا اقول لك يوم ندعو كل اناس بامامه. زين. اتباع الحسين تعال، اتباع رسول الله تعال، اتباع ابي حنيفة تعال، اتباع مالك تعال، كل واحد يتبع من هو امام له. زين. وقطعا باجماع المسلمين ان متبع آل محمد لا يضل، باجماع المسلمين. اتخطر عبارة للفخر الرازي، الفخر الرازي لما يجي الى التسمية، هاي التسمية اللي في اول السورة، الانسان المصلي لما يريد يصلي اول ما يبدأ بالتسمية باعتبارها جزء من السورة، هاي التسمية يجهر بها يولا، يجيبها بهدوء يعني يقرأها بصوت مرتفع يولا بصوت هادئ، يقول لا احنا نجهر. ليش؟ يقول نجهر بها اتباعا لعلي بن ابي طالب، لانه ثبت ان علي لا يميل عن الحق لقول النبي له علي مع الحق والحق مع علي. وما اروعها من لفتك، واكد لك لما تكون خطاي على اثر خطى سيدي شباب اهل الجنة قطعا لا تميل لي الى النار، ولكن اذا كانت خطاي على خطى مروان قطعا تميل بي الى النار. ها؟ ايها الممسكون حجة مروان هنيئا بنشره الفواح، نسب بين كل متن وشرح ورواة المتون والشراح، اننا في سهام آل رسول الله لو صنفت سهام القداح، ربنا ان دعوت كل اناس بامام لهم فهذا مراحي. اذا يوم ندعو كل اناس بامامهم، المقصود امامهم الديني الذي قادهم في عصرهم، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع ان معنى قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بامهاتهم. نبهي هاي شلون يقرؤوه، هاي شوية اكو فصل ممتع خلي نمر به هنا. هذا يميل الى كثير من المفسرين، يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بامهاتهم. امام يعني جمع ام، نبه، يعني مثل خفاف جمع خف. هذا الرأي يميل اليه شريحة من المفسرين. ليش؟ ليش يوم ندعو كل أناس بأمامهم على هالقراءة؟ شنو السبب؟ شنو يقول؟ إنما يدعو الله عز وجل الناس يوم القيامة بأمهاتهم لثلاثة أمور. بلت نبأ لي شوية الأمور الثلاثة للكرهة. الأمر الأول إكراما لعيسى، نبأ، لأن عيسى ولد من غير أب. هسه شلون ولد من غير اب؟ ان شاء الله راح يجينا في الليالي الاتيه اتناول لك الموضوع، ان مريم شنو حملت، كيف حملت، على طريقه التولد الذاتي، على طريقه شنو، يعني بعض النباتات افرض الخنثى اللي يكون منها الحمل بدون تلقيح خارجي، مو على الطريقه الخلاطيه كما يعبر عنها. زين، هذا ان شاء الله اشرحها لك في الليالي الاتية. بس هذا يقول انما يدعون بامهاتهم اولا اكراما لعيسى عليه السلام، لان عيسى قد مثلا يشعر بشيء من الغضاضة بانه ولد من دون، اذا اراد الله عز وجل يصيح للناس بآبائهم ويصيح العيسى بأمة من دونهم، قد يكون يشعر بشيء من الانكسار، لأنه العادة جرت أن الناس إذا أرادوا يحتقرون واحد يدعونه بأمه، يا ابن فلانة. زين، وخطرنا له عليك المحادثة اللي جرت بين أبي ذر رضوان الله عليه وبين واحد آخر من الصحابة، ولكن إذا اشتكى عند النبي وقال له يا رسول الله قال صاح لي قال لي يا ابن فلانة، وقال للنبي إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن كانوا إذا يردون يحتقرون واحد يدعوه باسم أمه. لأن ليش؟ لأن أساسا المرأة محتقرة عندكم. إحنا لما نرجع إلى تاريخ العرب، العرب نلاحظ أن في تاريخهم المرأة محتقرة عندهم. كيف يعني محتقرة؟ يعني يعتبرون أن المرأة ضعيفة، كائن ضعيف، اللي ينتمي إليها ينتسب إلى الضعف. لأن دولة تعرف قبائل يعيشون النظام القبلي، والنظام القبلي ما يؤمن إلا بالقوة. الحق عندهم الحق هو القوة. ماكو يعني حق شيء اسمه حق ماكو. وين القوة؟ هناك الحق. حيث توجد القوة يوجد الحق. ترى هذا منطق مفلوج، منطق باطل. المرأة يعتبروها كائن ضعيف. يعتبرون أن المرأة مو قوية. المرأة ضعيفة، والمرأة مو أهل، مو جديرة بجملة من الأمور. ومعروف رأيهم يعني أكثر من عشرات المحاضرات. نعم أنا أتصور أسلكت في هذا الموضوع. يعني رأيهم بأن المرأة كائن ملحق، كائن لا يعتز به. وطبعا هذا رأي باطل، تماما باطل، لأن المرأة كائن لا يتخلف عن الرجل في كل ما للرجل من مؤهلات. كنا في الأمر أكو تصنيف، الرجل معد لوظيفة والمرأة معدة لوظيفة. فذول يقولون الله عز وجل إذا دعا الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم، ولما يوصل السر إلى عيسى عليه السلام ويقول له يا ابن مريم، راح يشعر بشيء من الغضاضة. فأحسن شيء مجاملة لعيسى عليه السلام أن يدعو الناس كلهم بأمهاتهم. هذا الحقيقة رأي يعني تافه، ما يعتد به. ليش؟ لأن بالعكس الله عز وجل بالقرآن الكريم هو يصيح للعيسى بأمه مريم، يعبر عن ابن مريم. زين، وهذا التعبير تشريف إليه. ليش؟ لأن الله عز وجل أراد أن يظهر للناس قدرته، وأن يخلق أنواع الخلق. يعني قد يطلع واحد من أبوين مثل الأولاد اللي ينولدون من أم وأب، أو يطلع من أم دون أب مثل عيسى، أو يطلع من أب دون أم، نعم، أو يطلع لا من أب ولا من أم، من التراب، كمثل آدم خلقه من التراب. فأراد أن يبين أن عيسى عليه السلام مخلوق على شكل المعجزة، وخلق لما يكون على شكل المعجزة في نفس الوقت تكون مفخرة إليه. فإحنا نجي نقلب المفخرة إلى ذنب، لا، هذا كلام لا يعتد به. أي وحدة. ثانيا يقولون إنما يدعو الله عز وجل الناس بأمهاتهم، نبه للنقطة، حتى يبين شرف الحسن والحسين. حتى لما يصيح لهم يا أبناء فاطمة يبين شرفهم. طيب، قد محاولة دنيئة مكشوفة، يعني محاولة مع الأسف مكشوفة. يعني يريد يقول أن الحسن والحسين لما نقولهم يا أبناء فاطمة أشرف مما نقولهم يا أبناء علي، والحق فاطمة تشرفت بالزواج من علي. نبهلي رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخلت عليه فاطمة قالت يا رسول الله إن نساء قريش قد عيرني. نساء قريش يقول لي إن أباك زوجك فقيرا لا يملك شيء. قال لقد زوجتك أفضل الناس بعدي. الزهراء تشرفت بالزواج من علي بن أبي طالب. تمام، علي بن أبي طالب يعتبر زواج من الزهراء منقبة، لكن مو معناه أنه تشرف بالزواج من فاطمة. بالعكس، علي بن أبي طالب ما تشرف لأن ابن عم بس، أو ما تشرف، نعم، لأن شجاع، لا، تشرف بالكسبيات. علي بن أبي طالب تشرف بالسبق إلى الإسلام، بالجهاد في سبيل الله، بحمل العلم، بالوقوف إلى جانب الحق. علي بن أبي طالب قمة من القمم في كل أبعاد حياته، ما تشرف بالدم واللحم ابدا ابدا. علي بن ابي طالب شرفه بما حمل وبما قدم في ذات الله عز وجل. جاهد في سبيل الله حق جهاده، دافع عن الاسلام والمسلمين، حمل الفكر الاسلامي عيبة عيم رسول الله. قال له رسول الله: انا مدينة العلم وعلي بابها. قال له: انا المنذر وانت الهاد. قال له: انت مني بمنزلة هارون من موسى. علي بن ابي طالب شرفه من هنا، ان لما اجي اصيح للحسن والحسين يا ابن فاطمة، معناه اشرف من ان اقولهم يا ابن علي. لا، اي محاولة وهي مكشوفة. هاي مثل محاولة انه في ايام الاستسقاء اذا كان امحلت السماء ورادوا يستسقون يصيحون للعباس ابن عبد المطلب يجيبوه تعال نستسقي بيك لانك عم رسول الله. على العباس ابن عبد المطلب وعلى عثمان ابن ابي طلحة لقاهم اثنين هم يتفاخرون. العباس يقول: انا اللي اطع اشقي الحجاج، يعني انا ماخذ سقاية الحاج وراثة عن ابي عبد المطلب. ذاك قال: انا ساجن الكعبة، بيدي مفتاح الكعبة. قال لهم علي: اما انا فقد ضربت خراطيمكما بالسيف حتى قلتما لا اله الا الله. قال شرفي: نزلت الآية: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله إلى آخر الآية. إذن الآية نعم قدمت عليا وشرفت على غيره. علي بن أبي طالب عيبة علم رسول الله، السابق إلى الإسلام، المدافع عن الإسلام، حامل لواء المسلمين، الذي ما تخلف عن رسول الله في غزوة. نعم، هذا الانتماء إلى ما يحقق الشرف، الانتماء لامرأة يحقق الشرف. زهراء صلوات الله عليها عزيزة رسول الله، سجنة من رسول الله، حبيبة رسول الله، لكن ما معنى هذا ان الانتماء الها اشرف من الانتماء يعني. لا لا، هاي محاولة كما قلت لك محاولة مع الاسف فاشلة، يعني تبوء بالفشل. طيب، هذا اللي مثل هذا اللي يقدم العباس ويتركه، مع العلم العباس الله قطع ولايته عن المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والعباس آمن ولم يهاجر، ما هاجر. وعلي بن أبي طالب سيد المهاجرين، هاجر وتحمل الآلام في الهجرة، تبعته قريش ودافع وقاد معينة رسول الله، ودخل إلى الكعبة وهو الرائد، دخل إلى المدينة وهو الرائد، اللي يعتبر من الرواد الذين حملوا شرف الهجرة إلى طيبة، وقاد عائلة رسول الكريم، وأدى الودائع والتحق بالنبي. نعم، في حين غير لم يهاجر. فتقديم غير عليه محاولة واضحة مكشوفة. غريب على المفسر، ما أدري الساعة عن حسن نية، عن حسن بلادة أو حسن نية، لولا عن سوء نية. يقول: إنما يدعى الناس بأسماء أمهاتهم تشريفا للحسن والحسين. لا، مش أولا الحسن والحسين في حد ذاتهما هما سيدا شباب أهل الجنة، ولعل من مناقب الزهراء أن تكون وعاء لحمل الحسن والحسين. الحسن والحسين قطعة من رسول الله، ورسول الله أشرف الموجودات، والزهراء قطعة منه. زائدا أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين من أئمة المسلمين، الحسن والحسين نعم حملا علم رسول الله، الامتداد الطبيعي اللي يعبر عن رسول الله بأنهما ولداي. فقصدي أن علي بن أبي طالب الانتماء إلى شرف لا يعادله شرف، وهذه محاولة لا سبيل إلى القول بها. اثنين، ثلاثة، يقول: إنما يدعو الله عز وجل الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا عليهم. هذا رأي وجيه، هذا صحيح، هذا صحيح، لأن احنا نعرف أن الانتماء الظاهري شيء والانتماء الواقعي شيء. الولد للفراش، زين، مولود ينولد على فراش فلان، فلانة زوجة فلان ولدت على الفراش الشرعي ولدت ابنها، خلاص هذا ابنه. أما الواقع شنو؟ الله يدري بالواقع أن هذا الولد منه أبوه صحيح، الله اللي يعرف. زين، ما علينا إلا الحكم الظاهري. الله تبارك وتعالى سترا على العوائل، يريد الأسرة تكون محترمة نظيفة مو ملوثة بأجواء منحلة. الولد للفراش، ولذلك إذا زوجته شرعا وهو زوجها وانولد الولد وشك قال أن هذا هو ابني، إذا ما يلاحم مجرد الشك لا قيمة له، القاعدة تطرد الشك، الولد للفراش، خلاص هذا انولد هنا، الولد للفراش، هذا ابنك، الولد للفراش، فهذا يعتبر ابنه شرعا إذا انولد على فراش شرعي. أما إذا ما ينولد على فراش شرعي لا ما يعتبر ابنه. تمام، تترتب هي آثار البنوة. شلون يعني تترتب هي آثار البنوة؟ يعني واحد ما ينولد على فراش شرعي، واحد يزني بامرأة والمرأة تحمل بنت، إذا ولدت البنت هذا أبوها اللي متولدة من ماء ما يجوز لأن يتزوجها لأن جزء من عنده، ما يمكن، لأن هاي قطعة منه بنته، نعم يصدق عليها أنها بنت. يعني تترتب آثار شرعية، بعض الآثار مو كلها، هاي الآثار هي أدلة، لكن من الآثار اللي ما تترتب ما نقدر نعتبرها بابن ولد شرعي، ما نقدر نعطيها ميراث. ليش؟ لأن النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذول يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا عليهم. الله عز وجل سترا على الناس، فلان معروف أن ابن فلان، هذا يوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد يا ابن فلان، ما يقولوا له ابن فلان، ليش؟ حتى لا يفضح، لأن قد يكون هو متكون من ماء آخر. والله عز وجل تجتمع غدا عنده الأمور. معين احنا بالدنيا اكو نظام، الله عز وجل رسمنا نظام نمشي على هالنظام، اما الحقائق الواقع شنو ما ندري. حتى الاحكام ليش روح بعيد، الاحكام، الاحكام الشرعية، الحكم الشرعي يتوصل الى الفقيه، مو معلوم هو الحكم الواقعي، هذا مو معلوم ان حكم الله الواقعي، هذا الحكم الظاهري، حكم الواقع شنو ما ندري به. الفقيه هل كفر عرف اخذ الدليل من الآية، اما هو عندما اخذ الدليل مصيب او مخطئ واستعمل ادواته العلميه واجتهد واستفرغ وسعه وصل الى الحكم، اما الحكم هو الواقعي مو هو شيء اخر، يتبع الدليل. كذلك هذا المجتمع اللي الله عز وجل امرنا من ستره سترا عليه، نعرف فلان ابن فلان يوم القيامه، لا هذا هو صدق ابن امه، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أعلو ابن أم قطعا لأن خرج من أمعائها فهو ابنها قطعا، نبهي. ولذلك الأم بالنسبة للولد تستأثر بنسبة أكبر من الحق، يعني حق الأم على الولد أكثر من حق الأب على الولد، لأنه انفصل من الأب وهو نطفة لا يشعر به الأب، وانفصل من الأم وعندما انفصل عنها أوشكت أن تموت. نعم، ولهذا يطوها ثواب أجر الشهيد، المرأة يطوها أجر الشهيد إذا ماتت على الولادة، ينطوها أجر الشهيد، لأن هي الواقع هي في جو شهادة. كيف في جو شهادة؟ لأن هي جاهد حتى تنجب للمجتمع. الآن المجتمع لولا الإنجاب، لولا الولادات طبعا ينقرض المجتمع، جيل واحد ينقرض، لكن من هي وسيلة الإنتاج كما يعبرون عنها، وإن كان تعبير أكره أنا هذا لأن تعبير جامد ما بشفافية، الأم، ها خلاص سميها الأم، منجبة الجيل، مدرسة الأسرة، ها الواقع هذه هي اللي تحفظ للجيل امتداده، ولذلك كان حقها على الولد أكثر.